بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الكلام على رياض الصالحين، وكنا قد وقفنا آخر مرة عند الحديث الثاني في باب تعظيم حرمات المسلمين، وهو حديث أبي موسى الأشعري. وهذه طريقة الإمام النووي، طالما نتكلم عن الطرائق في كتاب رياض الصالحين، هو يعني وهذا تفنن وإتقان، يأتي بالأحاديث على راو واحد، إتقان شغل تلزز في الباب الواحد. الواحد قد لا يحفظ حديث، لا يحفظ دليلا ولا نصا، لذا هو حيورد الآيات، إن لم يكن هناك آيات تدل على التبويب يأتي بالأحاديث. الأحاديث قد يأتي بثلاثة أو أربعة أحاديث عن أبي هريرة في الباب الواحد، إتقان شغل، إتقان شغل علماء شغل. والإمام النووي أيضا لم يتزوج رحمة الله، لا نقول ذلك دعوة لعدم الزواج، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وهذه سنتي، ولكن كان عندهم شغف بالعلم، ولا ربما موانع منعت موانع. عمر بن الخطاب قال الرجل الذي لم يتزوج ما يمنعك إلا عجز أو فجور، فقد يكون الإنسان عاجز يعني غير قادر على الزواج. واحد حياته في الجهاد مثلا في سبيل الله لم يتيسر له أمر زواج، أو لم يستطع، لا استطاعة عنده. فالحاصل هذه مسائل تفصيلية، والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخص. الحديث الأول كان عن أبي موسى الأشعري، هو حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وتكلمنا عليه في الأسبوع الماضي. الحديث الثاني في هذا الباب أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. والحديث متفق عليه، رواه البخاري في باب المرور في المسجد. إذن يصح المرور في المسجد من مر في شيء من مساجد الإمام. البخاري إمام دقيق يعني، أحيانا الحديث ماذا فيه فوائد كثيرة جدا، ولكن هو يجاوب بالحديث على مسألة لا تخطر على البال، لا تخطر على البال، ويستدل بالحديث على مسألة المرور في المسجد. ليه؟ لأن في الحديث من مر، انظر، من مر في شيء من مساجده، فإذا يجوز المرور في المسجد، الإنسان يدخل المسجد على جهة المرور يجوز لهذا الحديث، أو يطرحه على جهة السؤال أو الاستفهام ويسكت، لم يقل هذا ممنوع أو هذا، لأن في أخبار الساعة أن هتصبح المساجد وكأنها ممر معبر أحيانا البعض، للأسف الشديد، والأسف الشديد دورات المية في المسجد مزروعة داخل المسجد، والبعض مش هيدخل عشان يصلي، لا قاصد دورة المياه، قاصد، وده من أخبار الساعة، علامات الساعة كثيرة جد، أن دخول المسجد لا لتعظيم الحرمات فيه، لا لمجرد المرور. فالإمام البخاري لما يبوب بهذا التبويب، وقد يستخدم الحديث في معان كثيرة، يبوب بالحديث على معان كثيرة، والحديث فيه فوائد كثيرة جدا، تحتمل التبويب بالمرور، وتحتمل التبويب بما بوب به الإمام مسلم، أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها، أن يمسك بنصالها. تبويبات الإمام مسلم في الجملة أوضح من تبويبات الإمام البخاري. الإمام البخاري وكأنه بيخاطب علماء في الجملة، الإمام مسلم تبويباته بسيطة جدا، بسيطة مأخوذة من نص الحديث، عادة مأخوذة من نص الحديث. الحديث هذا بيستدل به الإمام النووي على تعظيم حرمات المسلمين، وطبعا المرور بالسلاح، ما كانت الأسلحة موجودة، مش بس سكين وغير سكين، ومازال في بعض البلدان يمن وغير يمن. هذه حالة الناس، هذه حالة الناس، والأسلحة حتى النارية وغير النارية كانت موجودة، والبعض كان بيحتفظ بها في الصعيد وغير الصعيد، كان بيحتفظ بالمسدس والبندقية وما شابه ذلك، لحد ما صدر يعني الأمر بمنع حيازة. وكم محلات أيضا لبيع السلاح، وبعد ذلك في فترة وفي مرحلة من المراحل لابد من ترخيص ونحو، تسمع عن منع التراخيص في وقت من الأوقات. فامتلاك وحيازة السلاح أمر كما ذكرنا كان موجود، كان موجود، ومع وجوده لابد طبعا من حيطة وحذر، بمعنى ما يصح امتلاكه لسطو أو لإرهاب دون وجه حق، لا هذا لا يحل ولا يجوز، يمنع منه الإنسان قولا واحدا. بل الإنسان لو عالم أن فلان يشتري مثلا سكين أو السلاح لقتل مسلم ما يعين، وهذا من الذرائع التي تسد، كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، كل ما أدى لا يصح بيع السلاح لمن يقتل به مسلم. وحرمة المسلم كبيرة جدا عند الله تبارك وتعالى، يعني حرمته آكد عند الله من حرمة الكعبة. وبالتالي حتى الترويع المسلم لا يجوز، الإشارة في وجه الأخ ولو بحديدة لا يجوز، هذا حتى ولو على جهة المزاح، حتى ولو على جهة حيطة زائدة في المرور في المسجد وفي السوق، ما مظن التجمع الناس وأنا أمشي بالنبل، السهام والنصل هذا حاد قد يخدش مسلم، مجرد خدش مسلم لا يحل، فما بالك بترويعه، ما بالك بجرحه بقاتله، مسألة بلا شك خطيرة جدا وكبيرة جدا عند الله تبارك وتعالى. زوال الدنيا أهون وعلى الله من قتل الرجل المسلم. وكان ابن عباس ينظر إلى الكعبة وقل إن الله عظمك وشرفك وحرمك، وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. يعني هذه مسألة بيتحرز فيها دوما، والعلماء بيتحرزون في مسائل الدماء ومسائل الفروج، ومسائل الفروج يعني تتطلب حيطة خاصة. كل ما يمس النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقف يقول ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في سفركم هذا. وبالتالي فالشبهات والتأويلات السفية والاستهانة بأرواح البشر ودماء الخلق هذا أمر عظيم جدا عند الله تبارك وتعالى. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الدماء، هذا فيما يتعلق بحقوق البشر، أما بحقوق الله أول ما يسأل عنه العبد الصلاة، الصلاة فيما يتعلق بالبشر أول ما يسأل عنه الدماء. فشأنه خطير، وشأننا أن نعظم ما عظمته الشريعة، ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه، تحتزها عن أن تخدش أو أن تصيب أحد، نبالها كذا سكين ولا مسكين احتاط، تمشي بيها كذا وسط الناس أو تشير به في وجه حتى ولد ما يصح، تغمده، انظر كيف تحتاط البعض. البعض ده فعلا جريمة قتل وقعت، كان خياط وكان دائما ما يأخذ السكين ويقذف بها هكذا حتى يصيب مثلا الباب ونحو يرشقها بالباب، حدث خصومة مع أخيه من نسب، فرشقه بالسكين هكذا وقع أخوه ميت. أو الله لا داعي للسهانة، معظم النار من مستصغر الشرري، البعض سفيه لا يحلو له إلا النزاح إلا بالسكينة خطر، وخطر كبير جدا. ونفس القضية صور السفه كثيرة، المزاح بالتطليق ونحو ذلك، لذا نحط الله لذا تبص تلاقي خير في التعبير في الطلعة والنزلة، طلاق في الطلعة والنزلة ليه التعبير خفيف على اللسان؟ نفس القضية، الاستهانة بتناول السلاح والرمي به مسألة هتخف على النفس، وبالتالي مع أول وهم، مع أول خلاف، مع أول خلاف هيستخدم السلاح ويقتل به، ويقتل به. ولكن لو كان بعيد فعلا عن التناول مثل هذا يعني، حتى لو فكر السلاح بعيد عن اليد، سلاح فمسائل تستدعي نوع من الحيطة والحذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء.